الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
العناوين: الأمن المعيشي يزداد خطورة، والسفارة البريطانية تسحب عددا من موظفيها من لبنان. القوات تسبق البطاقة التمويلية باقتراح قوانين لضمان شفافيتها، وعيس شهية السلطة مفتوحة للصرف. مصير الحكومة الأسبوع المقبل، ومصدر نيابي للشرق الأوسط المشكلة في إصرار عون على توريث باسيل. ستريدة جعجع مفتتحة نصب شهداء المقاومة في حتشيت: لا ثقة بالسلطة الفاشلة وليرفعوا الحصانات. بعد تهديدات داعش في أفغانستان، خطط لبايدن إنقاذا للإجلاء. تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصب وداغر ورولان خاطر. فيما يعاني اللبنانيون من ارتفاع حدة الأزمة، بدأت المشاكل الاقتصادية ترخي بثقلها على السلك الدبلوماسي الممثل في لبنان، إذ أكدت السفارة البريطانية في بيروت لموقع CNN بالعربية سحبها عدد من موظفيها بسبب أزمة نقص المحروقات والسلع الأساسية في البلاد. وفي آخر تحديث خاص بنصائح السفر على موقع الحكومة البريطانية، قالت السلع الأساسية كالوقود والأدوية والغذاء أصبحت نادرة بشكل متزايد بسبب الأزمة الاقتصادية.
وبحسب التحديث فإنه بسبب المشكلات المتعلقة بموثوقية إمدادات الوقود والتأثير على الخدمات الحيوية في لبنان، تم سحب بعض الموظفين في السفارة البريطانية مؤقتا.
وقال تحديث الحكومة البريطانية أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية ومالية وسياسية خطيرة، مضيفا أنه من المرجح بشدة يتكرر العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين، بما في ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، لسيما في بؤر التوتر القائمة.
وأمس توصلت السلطة التنفيذية إلى قرار قضى برفع سعر المحروقات إلى الضعف تقريبا. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سليمي لوكالة رويترز إن الحكومة ستسعر الوقود بسعر 8000 ليرة للدولار، علما بأن سعره في السوق يناهز 18500 ليرة، موضحا أن الفرق بين السعرين يترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة، ولافتا إلى أن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق.
وفي اجتماع عقد في قصر بعبدة أمس لمعالجة أزمة المحروقات برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي، وبمشاركة وزير الطاقة ريمو غجر عبر تقنية زوم، تم التوافق بإجماع الحاضرين على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأمريكي بحسب منصة صيرفة والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد ب8000 ليرة، أي بدعم حده الأقصى 225 مليون دولار أمريكي لغاية نهاية شهر أيلول، وعلى أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022، وتصدر وزارة الطاقة جدول تركيب الأسعار فور صدور القرار. وتم تعديل تعويض النقل المؤقت ليصبح 24000 ليرة عن كل يوم حضور فعلي، كما تم إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة تشمل جميع موظفي الإدارة العامة، وتكليف وزير المالية إعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول تلك المساعدة المستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات، وعلى أن تصرف حينها وفقا للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.
وفي كلمة له إلى اللبنانيين، أعلن رئيس الجمهورية أمس عن حل لأزمة المحروقات يقضي بأن تتكفل الخزينة اللبنانية بجزء من الدعم ومنح موظفي القطاع العام حوافز مالية، ريثما يعاد النظر برواتب الموظفين ضمن خطة تعافي كاملة. وتعهد عون بتشكيل الحكومة بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، مؤكدا أنه لن يتأثر بالمزايدات والحملات الإعلامية ضده، ومتعهدا بأنه لن يتخلى عن واجباته.
ما في أسهل من المزايدات والخطابات الشعبوية، ما في أسهل من توزيع الاتهامات يمين وشمال حتى تتزور الحقائق ويتغطى المذنبين. من أول ما بلشت أزمة المحروقات وأنا عم أدعي لحل عملي وسريع حتى ما نوصل للمطرح يلي وصلنا إليه. حبيت صرحكم بالواقع حتى تعرفوا أنه في عرق لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة، وكأنه المطلوب المزيد من تدهور الأوضاع. أنا من جهتي تشاورت مع دولة رئيس الحكومة ودعينا إلى اجتماع اليوم بقصر بعبدة، وتقرر فيه دعم المحروقات على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزء من الكلفة، وأنه ينعطى لموظفي القطاع العام مساعدة اجتماعية عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقا للأصول وضمن خطة تعافي شاملة.
في الموازاة، سبق حزب القوات اللبنانية خطط الحكومة لتمويل البطاقة التمويلية باقتراح قانونين في المجلس النيابي يضمنان الشفافية في صرف الأموال الدورية التي ستمول البطاقة وضمانة وصولها لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان، وذلك لحمايتها من شهية السلطة المفتوحة على الصرف، بحسب ما قال النائب في تكتل الجمهورية جورج آيس للشرق الأوسط.
وتقدم تكتل الجمهورية القوية أمس بثلاثة اقتراحات قوانين معجلة مكررة، يتعلق اثنان منها بحصة لبنان من صندوق النقد الدولي التي يفترض أن يحصل عليها في أواخر شهر أيلول المقبل لتمويل البطاقة التمويلية، في حين يتعلق الثالث بالتحقيقات القضائية بانفجار مرفأ بيروت.
وينص الاقتراح الأول الذي قدمته الكتلة على تنظيم التصرف بحقوق السحب المنتظر تحريرها لمصلحة لبنان من البنك الدولي، إن كان لجهة بيعها مقابل عائدات نقدية أو لجهة وجوب تخصيص عائداتها لدعم العائلات الأكثر فقرا، وتحديدا البطاقة التمويلية التي أقرها مجلس النيابي للحيلولة دون أن تبدد العائدات على دعم غير مجد وغير مفيد.
كذلك تقدم نواب التكتل باقتراح قانون ثان لتنظيم طرق التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر استخدام عائداتها بما يضمن أن تصل مباشرة إلى الفئات الأكثر عوزا وحاجة بحسب الأولويات.
وقال قيس أن الاقتراحين متعلقان بحصص لبنان من اشتراكه بصندوق النقد التي يفترض أن يحصل عليها في نهاية شهر أيلول المقبل، ولكن يبدو أن الشهية مفتوحة لدى هذه السلطة لصرف المبلغ من دون أي استفادة للشعب اللبناني، موضحا أن وزارة الصحة مثلا تحاول أخذ جزء كبير من الحصة تحت ستار مكافحة كورونا، مضيفا أن هناك جهات أيضا تريد تمويل الدعم من خلال هذه الحصة، ما يعني أن التهريب سيستمر والاحتكار سيستمر وسيبقى الوضع على ما هو عليه من دون أن يكون لبنان قد استفاد من هذا المبلغ.
وأشار إلى أن الاقتراح المقدم هو لحصر صرف أموال صندوق النقد الدولي فقط بتمويل البطاقة التمويلية تحت إشراف الصندوق، كي لا يساء صرف هذا المبلغ تحت حجة تمويل البطاقة، وكي لا يذهب هذا المال للدعم العشوائي وينفق هدرا من دون أن يستفيد منه الشعب اللبناني.
ولفت عيس إلى أن العمل مازال جاريا بشأن المراسيم التطبيقية المتعلقة بالبطاقة التمويلية لناحية الآلية وكيفية دفعها ومن المستفيد وتحديد الجهة التي ستدير البيانات والمعلومات، وقال وعدونا أن تكون قد أنجزت المراسيم التطبيقية مع نهاية أيلول.
وإلى جانب الاقتراحين، تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح ثالث يرى فيه تعليق بعض مواد وفصول قوانين أذونات الملاحقة للموظفين والمحامين وأصول محاكمة القضاة، وذلك حصرا في جريمة انفجار المرفأ، تسهيلا لإجراءات ملاحقة هؤلاء من المحقق العدلي القاضي طارق البطار وللحيلولة، دون أن تقف الحصنات والأذونات حائلا دون الملاحقة والتحقيق وصولا للحقيقة وتحقيق العدالة.
وشرح أيضا أن اقتراح القانون المذكور يتعلق بشق منه بالتدقيق الجنائي في انفجار مرفأ بيروت، وقال عندما علق البرلمان السرية المصرفية وأقر القانون 200 على 2020 كان التعليق لمدة سنة شارفت على الانتهاء، والتدقيق الجنائي لم يبدأ بعد، ولكي لا يكون لديهم حجة أو لكي لا يستعيدوا حجة السرية المصرفية قررنا تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد هذا القانون إلى حين انتهاء التدقيق الجنائي.
أما الشق الثاني من اقتراح القانون بحسب عايس فيتعلق بأذونات الملاحقة بانفجار مرفأ بيروت، إذ قال طلب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ الإذن لملاحقة اثنين من موظفي الدولة، هما مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبة، وتم حجب الإذن عن ملاحقتهما،
وأوضح أنه استكمالا لتحقيق العدالة ومثلما طلبنا البرلمان برفع الحصانة عن النواب، نطالب من خلال هذا الاقتراح برفع الحصانة عن موظفي الدولة. لذلك عدلنا المادة 61 من قانون الموظفين في الإدارة التي كنا قد عدلناها قبل عام تقريبا وعجلنا بإجراءاتها، ولكن بقي مرجع واحد يعطي أو يحجب الإذن، وبناء عليه جاء هذا الشق من الاقتراح، مشيرا إلى أن الاقتراح المقدم يرمي إلى الاستغناء عن أي طلب إذن فيما يتعلق بجريمة انفجار المرفأ ومتفرعاتها لتسهيل ملاحقة الجميع.
حكوميا، أكد مصدر نيابي بارز أن إصرار الرئيس عون على الثلث المعطل في الحكومة يؤخر تشكيلها، وهذا ما يعيق تفاهمه مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يبدي كل مرونة وإيجابية لإخراج عملية التأليف من التأزم.
وقال للشرق الأوسط إن الخلاف ليس على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وتسمية الوزراء، إنما يكمن في أن عون يفتعل المشكلة تلو الأخرى لضمان استمرارية إرثه السياسي من خلال وريثه جبران باسيل.
وكشف المصدر النيابي أن عون يصر من خلال التداول في الصياغ الوزارية مع ميقاتي على أن يضمن لباسيل الحصول على 10 وزراء وصولا إلى مطالبته ب 11 وزيرا، وهذا ما يلقى معارضة من ميقاتي الذي يرفض أعطاء الثلث المعطل لأي طرف سياسي ولو بطريقة غير مباشرة.
واعتبر أن تفاؤل عون بتشكيل الحكومة يبقى للاستهلاك المحلي والخارجي، مع أن المجتمع الدولي بات على قناعة بأنه يقف وراء تأخير تشكيلها بتدخل مباشر من باسيل. وقال إن عون لم يكن مضطرا لتسطير رسالته إلى البرلمان لو أنه يعطي الأولوية لتشكيل الحكومة بدلا من اللجوء إلى خطوة غير مدروسة يريد منها المزيدة الشعبوية لعله يتمكن من إعادة تعويم نفسه سياسيا.
وعليها قال المصدر أن عطلة نهاية الأسبوع الحالي لم تحمل أي جديد ما عدا استمرار تبادل الصياغ بين المستشارين على أمل أن يترجم عون تفاؤله مع مطلع الأسبوع المقبل إلى خطوات ملموسة وتحديدا في النصف الأول منه.
شددت النائب ستريدة جعجع في كلمة لها خلال الاحتفال الذي أقامه برعايتها مركز القوات اللبنانية في بلدة حتشيت لافتتاح نصب شهداء المقاومة اللبنانية في البلدة، على أن لا خلاص للبنان إلا عبر إرساء دولة سيدة حرة مستقلة وعبر بناء جمهورية قوية شفافة. وقالت جعجع: رفاقنا الأبطال استشهدوا من أجل لبنان والقضية التي نؤمن بها.
نحن أهل حتشيت وأهل قضاء بشري، أهل المقاومة والشهداء، فلولا الشهداء لما بقيت القضية. إن من ليس لديه شهداء لا يمكن أن يعرف قيمة المعاناة والوجع، والذي لا يعرف قيمة المعاناة والوجع لن يعرف كيف يبني وطنا. نحن جماعة نعرف قيمة بناء دولة ومعنى وجود دولة قوية وأهميتها وتماسكها، فعندما تفككت أوصال الدولة اضطررنا لحمل السلاح دفاعا عن أرضنا وأهلنا، والذي لم يشارك في الحرب للدفاع عن أهله وأرضه وحريته وسقط له شهداء لا يمكنه أن يعرف قيمة الدولة والجيش والسلم والتمسك بالسلم وأهميته في بلد قال فيه القديس البابا يوحنا بولس الثاني: إن لبنان أكبر من بلد، إنه رسالة، رسالة العيش معا والتنوع والشراكة المسيحية الإسلامية.
وشددت جعجع على ضرورة تكريس حياد لبنان
كي يستمر لبنان كما نحبه ونريده. لا بد من تكريس حياد لبنان الذي يختلف عن البلدان كلها بانفتاحه وتعدديته الثقافية والدينية. لبنان وطن الحريات العامة والمصالحة والإنسان، وهذا كله يعني بل يقتضي لبنان الحيادي الذي لا يدخل في أي أحلاف ويتورط في حروب واصطفافات ومحاور، كي ينصرف إلى رسالته الفريدة، رسالة الحوار والطلاق والانفتاح. هذا هو لبنان، لبنان البلد الصديق لمختلف بلدان العالم باستثناء إسرائيل.
النائب جعجع تناولت موضوع رئاسة الجمهورية.
نحن لا نتعامل مع الرئاسة على قاعدة مقايضات سلطوية، إننا لنتعاطى كحزب سياسي مع أي موقع في السلطة كهدف، بل كوسيلة منطقية وسليمة لتحقيق مشروعنا السياسي. ولو كان رئيس حزبنا يسعى فعلا إلى الرئاسة على طريقة الآخرين، لكان دخل في مقايضات على غرار ما تقوم به بعض القوى السياسية، ولم يكن ليتخذ المواقف التي اتخذها ويتخذها، والتي تنم أولا وأخيرا عن تعلق صريح جدا بالمبادئ ومسلمات وقيم وثوابت ومشروع سياسي متكامل.
وتحدثت جعجع عن أولويات القوات.
أما أولويات القوات فهي على المستوى العملي الذهاب إلى انتخابات نيابية لإسقاط الأكثرية الراهنة، وقيام دولة سيدة حرة على أرضها، والوصول إلى إدارة نظيفة وشفافة للدولة. لهذه الأسباب كلها كان موقفنا واضحاً في الاستشارات للتكليف وللتأليف، انسجاماً مع أنفسنا بالمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، لأننا لا نؤمن ولا نثق بهذه السلطة السياسية الفاشلة. نحن شعب يرفض البكاء على الأطلال، نحن شعب يعرف كيف يبادر لتغيير الواقع الذي يعانيه، فقرار التغيير هو في الانتخابات، فلا تنتظروا المساعدة من الخارج. قرار خلاصكم بين أيديكم، لقد آن الأوان لتثوروا على السلطة القائمة وتحددوا خياركم بانتخابكم ممثلين شفافين مستقيمين سياديين أحرار.
وفي موضوع رفع الحصانات أكدت جعجع ألا غطاء ولا تمييز، فلترفع الحصانات ولترفع اليد على القضاء.
لا غطاء ولا تمييز، فلترفع الحصانات عن كل من صدر بحقه ادعاء أيا كان موقعه، ولترفع على خط موازن اليد عن القضاء، وليكف أهل السلطة عن افتعال العراقيل واختراع التبريرات، وليقل القضاء كلمته، وإلا فلا بد من تحقيق دولي لإحقاق الحق وكشف الحقيقة.
حسم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب كل الجدل، مؤكدا عبر الجديد أن العام الدراسي المقبل سيكون حضوريا على أن يبدأ التدريس في المدارس الرسمية في 27 أيلول، ويترك الخيار للمدارس الخاصة لتحديد تاريخ العودة بين أيلول وبداية تشرين الأول. أضاف الدورة الثانية للامتحانات الرسمية ستكون في الأسبوع الأول من شهر أيلول.
هذا ويعقد وزير التربية مؤتمرا صحفيا عند 12 من ظهر يوم غد في قاعة المسرح في وزارة التربية لإعلان العودة إلى الدراسة ومتطلبات هذه العودة.
بعدما أجبرت التهديدات المحتملة من جانب تنظيم داعش بحق الأمريكيين في أفغانستان الجيش الأمريكي على تطوير طرق جديدة لنقل الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم إلى مطار كابول، وفق ما قال مسؤول أمريكي بارز، ناقش الرئيس جو بايدن عمليات مكافحة الإرهاب هناك مع فريقه للأمن القومي. وعقب الاجتماع حذرت السفارة الأمريكية رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول بسبب التهديدات الأمنية المحتملة.
كما كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ومستشاريه للأمن القومي ناقشوا الوضع الأمني في أفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التهديد المحتمل لتنظيم داعش، بالإضافة إلى جهود الإجلاء.
وأقر بايدن أيضا خططا لعمليات الإجلاء من كابل عبر دولة ثالثة، حيث أعلنت الإدارة أن رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية يمكن أن تهبط في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
تزامنا، بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في أفغانستان، واتفقا على أن الأولوية هي إجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان.
على خط آخر، رحب السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر بقرار إجراء انتخابات مبكرة في العراق، معتبرا أن خيار التأجيل سيدخل البلاد في أزمة أكثر تعقيدا. وأعلن تولر من ناحية أخرى أن الولايات المتحدة تعمل على تأمين الطاقة للعراق بعيدا من الاعتماد على إيران.
تجددت الاشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة، ونفذت القوات الإسرائيلية غارات على القطاع معززة قواتها على الحدود.
واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع لفصائل فلسطينية وسط غزة بثلاثة صواريخ، وقال مسؤولون إن جندياً إسرائيلياً وفلسطينيين، أحدهما صبي يبلغ من العمر 13 عاماً، أصيبوا بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار على حدود قطاع غزة، أسفر أيضاً عن إصابة 39 فلسطينياً بجروح مختلفة.
إلى صفحة الطقس مع سيمونة حتشيت.
الصيف رطب وحار نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم اجمالا مع بقاء درجات الحراره مرتفعه نسبيا فوق الجبال وبالداخل، وبتكون فوق معدلات الموسميه مع بدايه انخفاض بنسبه الرطوبه، ومنحذر من اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجيه. ريحه بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال وبالداخل، وبتنخفض نسبة الرطوبة على الساحل. والثالثة طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة اللي بتعود لمعادلات الموسمية مع ضباب فوق الجبال. أما الأربعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. الأمن المعيشي يزداد خطورة، والسفارة البريطانية تسحب عددا من موظفيها من لبنان. القوات تستبق البطاقة التمويلية باقتراح قانونين لضمان شفافيتها، وعايز شهية السلطة مفتوحة للصرف. مصير الحكومة الأسبوع المقبل ومصدر نيابي للشرق الأوسط، المشكلة في إصرار عون على توريث باسيل. ستريدة جعجع مفتتحة نصب شهداء المقاومة في حتشيت، لا ثقة بالسلطة الفاشلة وليرفعوا الحصانات. بعد تهديدات داعش في أفغانستان، خطط لبايدن إنقاذا للإجلاء. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي بيير خاطر، شكرا للمتابعة.